السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. أما بعد، فمرحبا بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة، وفي هذه المجالس التي أعرض فيها بعض ما يثار من شبهات حول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، في وجود شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظ الله تعالى ومتعنا بعمره وعلمه. مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا بك يا شيخ فارس، وأهلا وسهلا.
أيها الإخوة، انتهى بنا الحديث في الحلقات في المجالس الماضية إلى أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وعمن ترضى عنه، اللهم أمين. والشيعة وغيرهم يثيرون بعض الشبهات حول أمير المؤمنين معاوية. فبداية نرجو من شيخنا حفظ الله تعالى أن يعني يمتع أسماعنا بشيء من فضل أمير المؤمنين معاوية، ومن ثم أعرض على فضيلته بعض الشبهات.
بارك الله فيك وحفظك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا يخفى على ذي لب أن معاوية رضي الله عنه صحابي، فالذي ورد في فضائل الصحابة يدخل فيهم معاوية رضي الله عنه، ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فداخل في الصحابة والثناءات التي وردت في الصحابة رضي الله عنهم يدخل معاوية رضي الله عنه ضمنا في هذه الثناءات. ولما قارن بعض أهل العلم بين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة الراشد ولم يكن من الخلفاء الأربعة، وبين معاوية رضي الله عنه، قالوا: لمشهد رآه معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. فعمر بن عبد العزيز تابعي أو تابع تابعي في الغالب، أو إن شئت قلت تابعي، لكن معاوية صحابي وخير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثانيا، رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذه كاتبا له. ثالثا، أن الله فتح على يد معاوية رضي الله عنه بعض الأمصار، عددا من الدول التي دخل أهلها في دين الله أفواجا، فرضي الله تعالى عن معاوية. وإن صدر منه شيء مع علي رضي الله عنه وأرى وأقطع، والعلم عند الله أولا وأخيرا أن عليا كان على الحق في هذا لأدلة سبقت، لكن هذا لا يخرجه عن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعن تأوله. والنبي قد قال عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين، فدخل في المسلمين كانت الفرقتين علي ومعاوية رضي الله عنهما. هذا بعض الذي يحضرني في هذا الصدد. أما كأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أذكر الآن حديثا في معاوية رضي الله عنه بخصوصه، إلا حديثا استل منه بعض العلماء منقبة، وفي النفس من هذا الاستلال شيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه كي يأتي يكتب له بعض الشيء، فقالوا إنه يأكل، فأرسل إليه ثانية قال إنه يأكل، ثالثة قالوا إنه يأكل، فقال: ما له لا أشبع الله بطنه. فقال بعض أهل العلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه ولأم سلمة ولغيرها: أما علمت ما شارطت عليه ربي؟ إني قلت: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وأسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهرة له وكفارة يا ربي، أو بلفظ قريب من هذا. ولكن في الحقيقة لا أرى هذا صريحا في المناقب في هذا الصدد، والله أعلم. وكما أسلفت من أعظم المناقب أن الله فتح عليه فتح به دولا كثيرة فدخل أهلها في دين الله أفواجا، والله أعلم. نعم. ليس بالصريح عرض علي الناس من أصحابي ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر الأخضر مغفور لهم، يعني ما هو بذلك الذي أستل منه تلك المنقبة التي تريده. تفضل
شيخنا أحسن الله عليك. في المجالس الماضية كان الحديث عن قتال علي رضي الله عنه لمعاوية، وانتهى الحديث ضمنا عما يعني حدث بين علي ومعاوية، وتقرر فيه أن يعني ليس كل لا يستوي عند الله ولا عند الناس، من أراد الحق فأخطاه بمن أراد الباطل فأصابه، فهو يجتهد إن أصاب له أجر وإن أخطأ له أجران، عفوا إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر. فأحسن الله شيخنا، عندنا شيخنا مما يقال في هذا المقام، يعني كيف نفهم ما قاله أمير المؤمنين معاوية لسعد رضي الله عنه: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ هذا يستشكله كثير من أهل السنة فضلا عن الشيعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. نعم، قد ورد وبسند صحيح أن معاوية رضي الله عنه قال لسعد بن أبي وقاص: ما يمنعك أن تسب أبا التراب، يعني عليا. فقال: يمنعني أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي ثلاثة أمور، لو لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم. سمعته يقول له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأنه لنبي بعدي بالتبع معروفة. وأيضا سمعته يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وذكر حديثا ثالثا: وفي بعض الطرق من كنت مولاه فعلي مولاه، أو بلفظ آخر. فاستشكل هذا على بعض الناس، كيف يأمر معاوية رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص أن يسب عليا، أن يسب عليا، ويقول له: ما يمنعك أن تسب أبا التراب؟ وأبو التراب طبعا تعرفهم كنية علي، وكان حبيبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى علي رضي الله عنه، لأن الذي كنه بها هو الرسول عليه السلام. كان بينه وبين فاطمة شيء فترك المنزلة، لم يغضبها عند أبيها، إنما هو الذي ترك المنزل وذهب إلى المسجد ونام، فذهب النبي يبحث عنه فقالوا إنه في المسجد، فجاءه وقد علاه التراب، فجلس ينفض التراب عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، رضي الله عنه. كيف يعني يكون هذا من معاوية رضي الله تعالى عنه؟ فأقول: أولا، التمس بعض العلماء التماسات، التمس بعض العلماء التماسات في هذا الصدد، فقال إن معاوية يستفسر لا يأمر، إنما على صيغة السؤال التي وردت: لماذا لا تسب أبا التراب؟ هل أنا مخطئ في حقه أو هو الذي أخطأ في حقي أو نحو ذلك؟ فقالوا إن صيغة السؤال استفسارية، أنتم حملتموها على أنها استفهام إنكاري، ونحن نحملها على أنه استفهام مجرد استفسار، استفهام استفساري. فهذا وجه، يعني ما الذي يحملك على ألا تسب؟ هل تراني أنا المخطئ وهو المصيب؟ فهكذا قال بعض أهل العلم. وثمة أجوبة أخرى على هذا، إلا أن الأظهر والله أعلم، ولما انتشر في بني أمية من النيل من علي رضي الله عنه أنه كان يريد المعنى الحقيقي وهو بشر. قل كانت هناك حرب بينه وبين علي رضي الله تعالى عنه وهو بشر، يجري فيه ما يجري في البشر. ولأن نقول إنه بشر قد يستسيغ في الحرب ما لا يستسيغ في غيرها، فأرى أن هذا والله أعلم بشريته حملته على ذلك، وكونه قاتله أقوى من أن يقول ما منعك أن تسب أبا التراب. يعني جئنا نقيس المسائل، قل هل قتاله أولى أو 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 مجرد السب؟ فالقتال أعظم من السب. فإذا كان تأول في القتال فتأول في السب. فنسأل الله أن يغفر له، ونسأل الله أن يرحمه، وكما لا يخفى عليكم أن أهل الصلاح وأن الصحابة إذا صدرت منهم زلات فلهم من المناقب ما يغطي عليها بكثير، وهي ليست بمنقصة لعلي أبدا، حتى لو سب علي فهي رفعة لدرجة علي رضي الله تعالى عنه. أما عن معاوية فهو اجتهاد كما اجتهد وقتل قال مثل هذا الكلام. ولا أخفى عليكم أنه اشتهر عن بني أمية أنهم كانوا يؤذون أهل بيت الرسول عموما، ومن هذا الباب أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه أول من جاء وغير هذا السباب على المنبر على ما يذكرونه، ولم يحرر السند، فجعل ختام الخطبة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون، فثبتها الناس بعد عمر، لو كانت حدثا كبيرا في التحول من السباب علي إلى ثناء على آل بيت الرسول، بل وحسن على إكرامهم. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وفي ذات الوقت وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فحمدت هذه لعمر بن عبد العزيز والله أعلم. ويذكرون الصدد من تتابع بني أمية على النيل من علي أو من آل البيت، ما يقال في ترجمة الراوي علي بن رباح، فيقولون علي بن رباح، أبوه خاف بعد ما سماه علي من بطش الأمراء كونه يسمى عليا فسماه علي، قال هذا علي ليس بعلين. فلما كبر كان يقول أنا لا أحل أحد يقول لي علي، لا أحل أحدا يقول لي علي. هذا ما بدا لي والله أعلم. فبشرية الأشخاص تحملهم أحيانا الأنصار لأنفسهم، فهم بشر. وإذا كنت أذكر شيئا دار بين الحيين الكريمين الأوس والخزرج بعد أن أسلموا، فكانت فيهم بقايا من ما سبق، فكل بدأ يعدد مناقبه. فمنهم الأوس يقولون منا فلان وفلان، الخزرج يقول منا فلان، منا من حمته الدبر، آخرون يقول منا من جمع القرآن على عهد الرسول، منا غسيل الملائكة، منا من اهتز له العرش. فواحد يقول أمام جابر، جابر الخزرجي، جابر بن عبد الله رضي الله عنه خزرجي، وسعد بن معاذ أوسي، سعد بن معاذ أوسي. فواحد من الأوس بيقول منا من اهتز له العرش، فرد خزرجي فقال إنما اهتز السرير. يعني بيقصد بالعرش ماذا؟ السرير. جابر شاهد الموقف، شاهد موقف الأنصاري الخزرجي والأنصاري الأوسي مع أنه من قبيلته، قال لو كذبت إنما الحديث فيه اهتز له عرش الرحمن، يثبت منقبة سعد بن معاذ رضي الله عنه أمام صاحب الخزرجي. فحقا إنهم بشر، البشرية تجري في البشر، نسأل الله يعطينا خيرها ويكفينا شرها، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والله أعلم.
أحسن الله شكرا.
الشيء بشيء يذكر الشيخ فارس، وفي الحقيقة أني لم أقف على هذا يعني أعني بصورة متسعة إلا من أهل الشام، ولا أقرها. وإن قال عالم فاضل رحمة الله تعالى عليه كابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وكان يسم في كتاباته معاوية رضي الله عنه بقول خال المؤمنين، خال المؤمنين. دائما في كتابات ابن القيم في كثير من المواطن يقول خال المؤمنين معاوية، خال المؤمنين معاوية، هو بناء على أنه أخ لأم حبيبة، أم حبيبة أم المؤمنين أم حبيبة. لكن هذا ليس في ناحية النسب، إنما في ناحية الفضيلة. أزواج أمهاتهم، هل معنى أنه أمي أدخل عليها؟ أنا لا أدخل عليها، لأن إذا سألتمونا متاعا فسألونا من وراء حجاب. فكون ابن القيم يطرد يقول خالي المؤمن معاوية، طيب ما قلتم خالي المؤمنين ابن عمر؟ نفس الشيء. ولا قلتم خالي المؤمنين محمد بن أبي بكر؟ ما قلتم ذلك. يعني إخوة عائشة، ما قلتم خال المؤمنين عبد الرحمن بن أبي بكر ولا عبد الله بن عمر خال المؤمنين؟ وبعدها سأسلسل، هل جد المؤمنين يكون أبو سفيان بن حرب؟ ما هي إذا سلسلت ستخرج مسائل. يعني نحن ننتقد على النصارى هذا الكلام، نحن ننتقد على النصارى انتقادا شديدا، نقول لهم من أصلهم باطل في هذه المسائل. قل لهم يعني زكريا ما قربته بمريم زوج أخته، يعني هيكون زوج خالة الإله ولا إيه بالضبط؟ إذا قلت عيسى هو الله، فزكريا زوج خالة الإله، ويحيى ابن خالة الإله، ولا عملوا اجتماعات في أوروبا وروما من قرون يعني لمناقشة هذه المسائل. قال ماذا نقول عن ماذا أني زكريا جوز خالته ولا زوج خالة الإله ولا إيه بالضبط؟ فجلس. طبعا نحن لا نسلسل، نعتقد أن أم حبيبة أم المؤمن إجلالا وتوقيرا ومنزلة وبتسمية الله لها ذلك، ما نستطيع أن نحيد عن تسمية الله، لأن الله قال وأزواجه أمهاتهم، لكن ليست أمهات من النسب، بدليل أننا لا يجوز لنا أن ندخل عليهن ولا أن نسافر بهن ولا إلى غير ذلك، فمن ناحية الإجلال والتوقير والله أعلم. فاستعملها فقط أهل الشام، ومنهم ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، ولا نرى في هذه المسألة يعني صائبا، إنما شأنه شأن غيره، شأن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، وشأن عموم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عموم أقرباء أزواج زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم تفضل.
إذا قال قائل شيخنا أن هذا إنما جويلة لأجل الاختصاص، حينما يعني انتشر بين الناس مذمة معاوية، فكان ذلك من باب يعني تذكير الناس أنه أخا لزوج،
هذا الغلط نصر. أيضا هذا الغلط، أن نعالج غلط بغلط، وأنت تعرف أن الشيء بشيء يذكر. أن العلماء يقولون إذا انتشر فكر رديء، فكر رديء، وأوغل الناس في حرب هذا الفكر الرديء، ينقلبون إلى رديء في الاتجاه المضاد. مثلا انتشر التكفير، فبدأ الناس يعالجون قصة ضلالة التكفير، انتشر التكفير، فمع هجومهم على التكفير يرجعون ويكره عدوهم اسم كلمة كفر، لا يريد أن يقولها، وذكر ذلك بعضهم عند مكان محمد بن رشيد رضا مع شيخه محمد بن عبده المصري مع شيخه جمال الدين الإيراني المتأفغن. هؤلاء كانوا يحاربون التصوف، فبدأوا يحاربوا التصوف والمعجزات، فبدأوا يقولون كيف ننفتح على الغرب الكافر. وأقول للأوروبي، مصر كانت محتلة من الكفار، كيف أقول للأوروبيين إن الماء نبع من بين أصابع النبي، أو إن في مائدة نزلت من السماء فيها أكل وشرب وطعام؟ فأمامه وقالوا سنفتح بابا للصوفية أن ينشروا الكرامات وكرامات الأولياء والخرافات. قال يا جماعة، هناك فارق بين ما أثبته الله وجاء الرسول الله. أنتم ستنكرون المعجزات العظيمة، ستنكرون فلق البحر لموسى بالعصا، ستنكرون العصا التي تحولت إلى حية تسعى، ستنكرون خروج إبراهيم من النار، ستنكرون خروج الناقة لصالح صلى الله عليه وسلم وتسخير الريح لسليمان. بدأ بعضهم يجادل، كان في كتبهم ماذا يقول لك إن قصة اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى أشبه بالقصص التمثيلي، ليست حقيقة، وأن الله ما أخبر عن نزول المائدة أنها نزلت، وأن الأناجيل ليس فيها شيء عن المائدة. طيب إذا قال الله إني منزلها عليكم، فكيف هل تكذبون ربكم وقل إني منزلها عليكم؟ فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فلنتفطن إلى هذا، فهم لما حاربوا الصوفية وخرافات الصوفية، اقفل يا أبا طارق تليفونك شغلنا، اقفلوا له يا محمود. الحاصل من هذا الباب أنهم لم الفعل إذا حربت فكرا شاذا، إذا لم تنضبط في الحرب ستقع في الاتجاه المعاكس من اتجاهات الضلال. تحارب خوارج إذا ما انضبطت تقع في الإرجاء، تحارب الشيعة إذا ما انضبطت ستقع في النواصب، كذلك النواصب ستقع في التشيع وهكذا. فالشخص يكون حذرا شديدا أثناء معالجته لأمر من الأمور، والله أعلم.
شيخنا
نعم، في ضعف
شيخنا في السند يعني الذي فيه ما منعك أن تصب أبو تراب، فيه حاتم بن إسماعيل وبكير ابن مسمار،
يعني أيوة هذه الآفة يا شيخ فارس.
نعم،
في هذا السند بكير ابن مسمار، في سند صحيح مسلم بس احنا ناقشناه على افتراض ثبوته، لأن المحاجج لن يفهم هذا الإعلال، لن يفهم هذه الدرجة من الإعلال، ويقول أنتم تعتمدون صحيح مسلم، جئتم عندي مسألة من المسائل التي يعني بها وبها، فأنا تنزلا ناقشناه تنزلا على ثبوت صحته، ونقول لا ينفك معاوية رضي الله عنه عن بشريته، لا ينفك عن بشريته رضي